إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى في كتابه أصول السنة بابا للكلام عن القدر، وذكر جملة من الأحاديث والآثار لكي يقرر معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الأمر الكبير الذي هو ركن من أركان الإيمان. وابتدأ على عادة علمائنا من سلفنا الصالحين بذكر الآيات، ثم ثنى بعد ذلك بذكر الأحاديث، ثم ذكر جملة من الآثار، وبين بعض المسائل ببيانه هو رحمه الله. كثير من الناس يدعي أنه لا ينبغي أن يتكلم أحد في القدر، بحجة أن ذلك يبعث على الشك والحيرة، وأن هذا الباب زلت به أقدام وضلت فيه أوهام. والكلام هكذا على إطلاقه لا يصح، لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ولا يتم إيمان العبد إلا به، فكيف يعرف إذا لم يتحدث عنه ويبين للناس أمره؟ والقرآن الكريم مليء بذكر القدر وتفاصيله، فقد أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتدبر القرآن وأن نعقله، فقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والآيات التي تتحدث عن القدر هي من كتاب الله جل وعلا، فما الذي يخرجها عن هذا العموم الذي ورد في هذه النصوص التي تحض على التدبر في كتاب الله جل وعلا؟ والإيمان بالقدر ورد في أعظم حديث في الإسلام، وهو حديث جبريل، وكان ذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال في آخر الحديث: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فمعرفة القدر إذن من الدين، وهي واجبة ولو على سبيل الإجمال. والصحابة رضي الله عنهم سألوا عن أدق الأمور في القدر، كما في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح، عندما جاء سراقة بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. وفي رواية عند مسلم: كل عامل ميسر لعمله. إذن الصحابة وهم القدوة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سألوا نبينا صلى الله عليه وسلم عن أدق الأمور في القدر، والصحابة رضي الله عنهم علموا تلاميذهم من التابعين ذلك، وسألوهم ليختبروهم ولينظروا في فهمهم لهذا الباب. كما في صحيح مسلم أن أبا الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن الحسين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ قال: قلت: بل شيء قضي عليهم. قال: فقال لي: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا. قلت: كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال لي: يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. فالصحابة كانوا يسألون تلامذتهم من التابعين ويختبرونهم لكي يروا مدى فهمهم لهذا الباب من أبواب الدين وهذا الركن من أركان الإيمان. وأئمة السلف من العلماء كتبوا في هذا الباب بل وأطنبوا فيه، فلو قلنا بمنع الحديث في القدر لضللناهم وسفهنا أحلامهم، وحاشا أن نفعل ذلك مع سلفنا من علمائنا السابقين. ولو تركنا الحديث عن القدر لجهل الناس به لربما انفتح الباب لأهل البدعة والضلالة ليروجوا باطلهم وليلبسوا على المسلمين دينهم. ولو تركنا الحديث عن القدر وعن ثمراته لفاتنا علم غزير وخير كثير. فإن قيل: كيف نجمع بين هذا وبين ما ورد في ذم الخوض في القدر كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير، وقال الألباني في صحيح الجامع صحيح. وكذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا عندما خرج على أصحابه يوما وهم يتنازعون في القدر حتى احمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه حب الرمان، فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما أهلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. وهذا الحديث حديث حسن كما قال الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي. إن قيل هذا فالجواب عن ذلك أن النهي الوارد منصب على الأمور الآتية: الخوض في القدر بالباطل وبلا علم ولا دليل، قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. فهذا هو الذي ينهى عنه، الاعتماد في معرفة القدر على العقل البشري القاصر بعيدا عن هدي الكتاب والسنة، لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك على وجه التفصيل، لأن للعقل حدودا وطاقات يجب أن يقف عندها. وأيضا ترك التسليم والإدعان لله تعالى في قدره، ذلك لأن القدر غيب والغيب مبناه على التسليم. وكذلك إذا كان بحثا عن الجانب الخفي في القدر الذي هو سر الله في خلقه والذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وذلك مما تتقاصر العقول عن فهمه ومعرفته. والذي ينهى عنه أيضا الأسئلة الاعتراضية التي لا يجوز إيراده، فمن يقول متعنتا: لماذا هدى الله فلانا وأضل فلانا؟ ولماذا كلف الله الإنسان من بين سائر المخلوقات؟ ولماذا أغنى الله فلانا وأفقر فلانا؟ وهكذا. أما من سأل مستفهما فلا بأس به، فشفاء العي السؤال. وأما من سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم، فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثير. والذي ينهى عنه أيضا التنازع في القدر الذي يؤدي إلى اختلاف الناس فيه وافتراقهم في شأنه، فهذا مما نهينا عنه. ولا يدخل في التنازع المذموم منازعة الفرق الضالة ورد شبههم وضحض حججهم، لأن ذلك يكون إحقاقا للحق وإبطالا للباطل. فيتبين لنا أن النهي عن الكلام في القدر على إطلاقه غير صحيح، وإنما النهي كان عن الأمور التي مر ذكرها. وأما البحث فيما يستطيع العقل أن يجول فيه ويفهمه من منطلق النصوص، كالبحث في مراتب القدر وأقسام التقدير وخلق أفعال العباد إلى غير ذلك من مباحث القدر، فهذا ميسر واضح لا يمنع من البحث فيه، على أنه لا يستطيع كل أحد أن يفهم ذلك على وجه التفصيل، إلا أن هناك من يعلمها ويكشف ما فيها. ومما يؤيد ذلك هو أن النهي ليس على إطلاقه أنه ورد في الحديث الذي مر من حديث ابن مسعود مع الأمر بالإمساك عن القدر، ورد الإمساك عن الصحابة، والإمساك عن الصحابة إنما المقصود به الإمساك عما شجر بينهم والكف عن ذكر مساوئهم وتنقصهم وتلبهم. أما ذكر محاسنهم وأما الثناء عليهم فهذا أمر محمود بلا خلاف، فقد أثنى الله عليهم في القرآن الكريم وزكاهم، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يؤيد ذلك أيضا أن سبب غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث الترمذي الذي مر إنما هو بسبب تنازع الصحابة في القدر. وهذا يعني أن الكلام في القدر وأن البحث فيه بالمنهج العلمي الصحيح هذا غير محرم ولا بمنهي عنه، وإنما الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو التنازع في القدر. والخلاصة أن الحديث عن القدر لا يفتح بإطلاق ولا يغلق بإطلاق، فإن كان الحديث بحق فلا يمنع منه ولا ينهى عنه بل قد يجب، وإن كان بباطل فيمنع منه وينهى عنه. وأهل السنة والجماعة يعتقدون اعتقادا جازما أن كل خير وشر يكون بقضاء الله وقدره، وأن الله فعال لما يريد، فكل شيء بإرادته ولا يخرج عن مشيئته وتدبيره، وعلم كل ما كان وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل، وقدر المقادير للكائنات على حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، وعلم أحوال عباده، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وغير ذلك من شؤونهم، فكل محدث إنما هو صادر عن علمه وعن قدرته وإرادته. فملخص القول في القدر هو ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد. قال تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. رواه الترمذي وصححه الألباني. وأهل السنة يقولون: الإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور وتسمى بمراتب القدر أو بأركان القدر. وهذه الأمور هي المدخل لفهم مسألة القدر، ولا يتم الإيمان بالقدر إلا بتحقيق جميع أركانه، فبعضها مرتبط ببعض، فمن أقر بها واكتمل إيمانه بالإقرار بها ولم ينقص عنده واحد منها ولم ينكر شيئا منها فإنه يكون قد حقق الإيمان بالقدر، وأما إذا لم يقر بها أو لم يقر ببعضها أو أنكر بعضها فإن إيمانه بالقدر لا محالة يختل. هذه المراتب مراتب أربع. المرتبة الأولى العلم، الإيمان بأن الله تعالى عالم بكل ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون جملة وتفصيلا، وأنه علم ما الخلق عاملون قبل خلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وحركاتهم وسكناتهم، وعلم الشقي منهم والسعيد، وذلك بعلمه الذي هو موصوف به أزلا. قال جل وعلا: إن الله بكل شيء عليم. فهذا الإيمان بهذه الصفة العظيمة هو أول خطوة في طريق تحقيق الإيمان بالقدر. لا بد أن يؤمن المرء بأن الله تبارك وتعالى موصوف بصفة العلم، وهو تبارك وتعالى العليم، وهو علام الغيوب، ولأن الكتابة ستكون على مقتضى هذه الصفة العظيمة. والكتابة هي المرتبة الثانية، وهي الإيمان بأن الله كتب ما سبق به علمه من مقادير المخلوقات في اللوح المحفوظ، وهو الكتاب الذي لم يفرط فيه من شيء، فكل ما جرى وما يجري وكل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب عند الله في أم الكتاب، ويسمى الذكر والإمام، ويسمى الكتاب المبين. قال تبارك وتعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر وما كان وما هو كائن إلى الأبد. فهذه رواية الترمذي وقد صححها الألباني. فهذه المرتبة الثانية. المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر مرتبة العلم، أن نوقن أن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، وأن هذا العلم ليس مسبوقا بجهل ولا ملحوقا بالنسيان، وأن هذا العلم الكامل التام لا تعتريه الآفات التي تعتري علم الأنام، بل هو علم الله تبارك وتعالى. فالله رب العالمين يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، وعلم كل ما يتعلق بعباده من خلقهم ورزقهم وأعمالهم وحركاتهم وسكناتهم. فجاءت المرتبة الثانية وهي الكتابة على مقتضى هذا العلم الكامل الشامل المحيط. فعلم الله ما سيكون من خلقه إذا ما أخرجهم من عالم الغيب إلى عالم الشهود. علم الله ما سيكون منهم من أعمالهم وأقوالهم وخطراتهم وإراداتهم، وعلم جميع ما يكون من أحوالهم، فكتب الله تبارك وتعالى ذلك في اللوح المحفوظ. فكانت المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتاب. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، أي أن كل ما يجري في هذا الكون فهو بإرادة الله ومشيئته، وهي دائرة بين الرحمة والحكمة، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه وهم يسألون. وما وقع من ذلك فإنه مطابق لعلمه السابق المكتوب في اللوح المحفوظ. فمشيئة الله نافذة وقدرته شاملة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يخرج عن إرادته شيء. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب رجل واحد يصرفه حيث يشاء. أخرجه مسلم. فهذه هي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر: العلم والكتابة والمشيئة، والمرتبة الرابعة الخلق. وهي الإيمان بأن الله خالق كل شيء لا خالق غيره ولا رب سواه، وأن نؤمن بأن كل ما سوى الله مخلوق، فهو خالق كل عامل وعمله وكل متحرك وحركته. قال الله جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فهو سبحانه وتعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد، وأن كل ما يجري من خير وشر وكفر وإيمان وطاعة ومعصية شاءه الله وقدره وخلقه. قال الله تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وقال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وأن الله تعالى هو الخالق المتفرد بالخلق والإيجاد، فهو خالق كل شيء بلا استثناء، لا خالق غيره ولا رب سواه. قال جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وأن الله يحب الطاعة ويكره المعصية، ويهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله. قال الله جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا حجة لمن أضله ولا عذر له، لأن الله قد أرسل الرسل لقطع الحجة، وأضاف أمل العبد إليه وجعله كسبا له، ولم يكلفه إلا بما يستطيع. قال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. وقال سبحانه: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال سبحانه: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن لا ينسب الشر إلى الله لكمال رحمته، لأنه أمر بالخير ونهى عن الشر، وإنما يكون الشر في مقتضياته وبحكمته. قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والله جل وعلا منزه عن الظلم، متصف بالعدل، فلا يظلم أحدا مثقال ذرة، وكل أفعاله تعالى عدل ورحمة. قال تعالى: وما أنا بظلام للعبيد. وقال سبحانه: ولا يظلم ربك أحدا. وقال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. والله تعالى لا يسأل عما يفعل وعما يشاء، بقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله تعالى خلق الإنسان وأفعاله، وجعل للإنسان إرادة وقدرة واختيارا ومشيئا، وهبها الله له لتكون أفعاله منه حقيقة لا مجازا، ثم جعل له عقلا يميز به بين الخير والشر، ولم يحاسبه إلا على أعماله التي هي بإرادته واختياره. فالإنسان غير مجبر، بل له مشيئة واختيار، فهو يختار أفعاله وعقائده، إلا أنه تابع في مشيئته لمشيئة الله جل وعلا. وكل ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فالله تعالى هو الخالق لأفعال العباد، وهم الفاعلون لها، فهي من الله خلقا وإيجادا وتقديرا، ومن العبد فعلا وكسبا. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقد رد الله تعالى على المشركين حين احتجوا بالقدر، وقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فرد الله عليهم فكذبهم بقوله: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ضلالة، لأن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، ونهاهم عن مرامه، قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أهل السنة يسلمون تسليما مطلقا لقول الله جل وعلا: قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ويحاجون به من خالفهم من الفرق الضالة والمنحرفة. وهذا هو الذي آمن به السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الإيمان بالقدر لا يكون إيمانا صحيحا إلا بالإيمان بهذه المراتب الأربع، وعلى الإنسان أن يتأمل فيها، لأنه إذا تأمل فيها وفهمها ووفق إلى معرفة مراميها رزقه الله تبارك وتعالى هذا الركن السادس من أركان الإيمان بفهمه وبالعمل بمقتضاه حتى يصير مؤمنا حقا. الإيمان بالأقدار، الإيمان الذي شرح في حديث جبريل وغيره، ومنه الإيمان بالقدر خيره وشره: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقد روى مسلم عن طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. رواه مسلم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال البخاري رحمه الله: باب: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم ساق بأسانيده هذه الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإن لها ما قدر لها. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته، وعنده سعد وأبي بن كعب ومعاذ، أن ابنها يجود بنفسه، فبعث إليها: لله ما أخذ ولله ما أعطى، كل بأجل، فلتصبر ولتحتسب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا ونحب المال، كيف ترى في العزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدر له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له، فيستخرج الله تعالى به من البخيل، فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعه، واستعن بالله، ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الأحاديث في القدر كثيرة جدا، وهذا بعضها أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيح. واعلم رحمك الله تعالى ووفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه، وهدانا وإياك صراطه المستقيم. أن الإيمان بالقدر على مراتب أربع: الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط الذي يحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار من قبل أن يخلقهم ومن قبل أن يخلق الجنة والنار. علم دق ذلك وجليله وكثيره وقليله وظاهره وباطنه وسره وعلانيته ومبدأه ومنتهى، كل ذلك بعلمه الذي هو صفته ومقتضى اسم العليم الخبير عالم الغيب والشهادة علام الغيوب، كما قال جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، وقال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، إلى غير ذلك من الآيات. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم ساق بأسانيده هذه الأحاديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأباه يهودانه أو ينصرانه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرر هذا الأمر الكبير، وهو متعلق بصفة العلم لله العلي العليم القدير الخبير. الله عز وجل يعلم كل شيء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فجاءت بعد هذه المرتبة المرتبة التي ترتبت عليها، وهي من مقتضياتها، لأن الله تبارك وتعالى كتب المقادير على مقتضى علمه. والإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة تقادير: الأول التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض عندما خلق الله تعالى القلم وقال له اكتب، فكتب مقادير الأشياء، وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وكان عرشه على الماء. فالله رب العالمين كتب ما سيكون من خلقه في أرضه. خلق الله رب العالمين الإنسان وكلفه وعلم ما سيكون منه، وأعطاه مشيئة تحت مشيئته، وأعطاه قدرة وإرادة، فبها يقدر على الفعل بعد أن يريده. ثم هو بعد ذلك معلوم لله رب العالمين اختياره، ومعلوم لله رب العالمين ما يأتي منه، كتب الله تبارك وتعالى ذلك في اللوح المحفوظ. ولا بد أن يأتي هذا الذي يفعله العبد والذي يكون منه مطابقا لما كتبه الله تبارك وتعالى، لا لأن الله تبارك وتعالى أجبره على فعله أو على قوله، لأنه كتبه، لأنه في الجملة لا تلازم بين الجبر والكتابة، بل يأتي فعل الفاعل في الأمور الاختيارية بمحض الاختيار، بمشيئة العبد واختياره وإرادته، ومشيئته تحت مشيئة ربه جل وعلا، كما في المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة المشيئة. فالله رب العالمين إرادته إرادة كونية وإرادة دينية شرعية. الإرادة الكونية أراد فيها بمعنى شاء، والإرادة الشرعية أراد فيها بمعنى أحب. فتنقسم الإرادة الربانية إلى قسمين، إلى إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. الإرادة الكونية القدرية المرادفة للمشيئة، وهذه الإرادة لا يخرج عن مرادها شيء، فالكافر والمسلم تحت هذه الإرادة الكونية سواء، والطاعات والمعاصي كلها بمشيئة الرب تعالى وإرادته. ومن أمثلتها قوله تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وقوله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذه هي الإرادة الكونية القدرية. وأما الإرادة الشرعية الدينية فهي التي تتضمن محبة الله تعالى ورضاه. ومن أمثلتها قوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. والفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية، بينهما فروق تميز كل واحدة منهما عن الأخرى. ومن هذه الفروق أن الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها، وقد لا يحبها ولا يرضاها. أما الشرعية فيحبها الله ويرضاها، فالكونية مرادفة للمشيئة، والشرعية مرادفة للمحبة. والإرادة الكونية قد تكون مقصودة لغيرها، كخلق إبليس مثلا وسائر الشرور، لتحصل بسببها محاب كثيرة كالتوبة والمجاهدة والاستغفار. أما الشرعية فمقصودة لذاتها، فالله أراد الطاعة وأحبها وشرعها ورضيها لذاتها. والإرادة الكونية لا بد من وقوعها، فالله إذا شاء شيئا وقع ولا بد، كإحياء أحد أو إماتته أو غير ذلك. أما الشرعية كالإسلام مثلا فلا يلزم وقوعها، فقد تقع وقد لا تقع. ولو كان لا بد من وقوعها لأصبح الناس كلهم مسلمين. والإرادة الكونية متعلقة بربوبية الله وخلقه، وأما الشرعية فمتعلقة بألوهيته تعالى وشرعه. والإرادتان تجتمعان في حق المطيع، فالذي أدى الصلاة مثلا جمع بين الإرادتين الكونية والشرعية، لأن الصلاة محبوبة لله وقد أمر بها ورضيها وأحبها، فهي شرعية من هذا الوجه. وكونها وقعت دل على أن الله أرادها كونا، فهي كونية من هذا الوجه. فمن هنا اجتمعت الإرادتان في حق المطيع، وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي. فكونها وقعت فهذا يدل على أن الله شاءها، أرادها كونا، لأنه لا يقع شيء إلا بمشيئته. وكونها غير محبوبة ولا مرضية لله دليل على أنها كونية لا شرعية. وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي، فكونها محبوبة لله فهي شرعية، وكونها لم تقع مع أمر الله بها ومحبته لها فهذا دليل على أنها شرعية فحسب، إذ هي مرادة محبوبة لم تقع، لأن الله لم يردها كونا. والإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ولا يرضاه من الكفر والمعاصي، وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع، وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به. فهذه فوارق بين الإرادتين، فمن عرف الفرق بينهما سلم من شبهات كثيرة زلت بها أقدام وضلت بها أفهام. فمن نظر إلى الأعمال الصادرة عن العباد بهاتين العينين كان بصيرا، ومن نظر إلى الشرع دون القدر أو العكس كان أعور. وهذه نماذج لأمور شرعية وكونية، كما أن الإرادة منها ما هو كوني قدري ومنها ما هو شرعي ديني، فكذلك الكتابة والأمر والإذن والجعل والكلمات والبعث والإرسال والتحريم والإيتاء والكره ونحوها، كل هذه الأمور منها ما هو شرعي ومنها ما هو كوني. فمن أمثلة الكتابة الكونية قوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ومن أمثلة الكتابة الشرعية قوله: كتب عليكم الصيام. والأمر الكوني قوله: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. والشرعي قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والإذن الكوني قوله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والشرعي قوله: الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والجعل الكوني قوله: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. والشرعي قوله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. أما قوله: جعل الله الكعبة البيت الحرام، فهذا يتناول الأمرين، فإن الله جعلها كذلك بقدره وبشرعه. وكذلك الكلمات منها ما هو كوني كقوله: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. ومنها الشرعي أي من الكلمات كقوله: حتى يسمع كلام الله. واجتمع النوعان في قوله تعالى: وصدقت بكلمات ربها. وكذلك البعث منه الكوني كقوله: بعثنا عليكم عبادا لنا. ومنه الشرعي كقوله: فبعث الله النبيين. وقوله: والذي بعث في الأميين. وكذلك الإرسال منه الكوني كقوله: وهو الذي يرسل الرياح. ومنه الديني كقوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى. والتحريم الكوني كقوله: وحرمنا عليه المراضع. والشرعي: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والإيتاء الكوني كقوله: والله يؤتي ملكه من يشاء. والديني كقوله: خذوا ما آتيناكم بقوة. وكذلك قوله: يؤتي الحكمة من يشاء يشمل النوعين، فإنه يؤتيهما أمرا ودينا وتوفيقا وإلهاما. والكره كذلك منه ما هو كوني كما في قوله: ولكن كره الله بعاثهم. ومنه ما هو شرعي كقوله: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الفروق بين هذه الأمور من جهة أن منها ما هو شرعي ديني ومنها ما هو كوني قدري، كالفروق بين الإرادتين الكونية القدرية والشرعية الدينية. وقد أسهب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل في ضرب الأمثلة من كتاب الله تبارك وتعالى لهذه الأمور المذكورة، فأذا كله من كلامه رحمه الله تعالى. وقد جعل الله تبارك وتعالى للعباد قدرة على أعمالهم وجعل لهم مشيئة، والله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم وأقوالهم وأعمالهم، وهو تعالى الذي منحهم إياها وأقدرهم عليها وجعلها قائمة بهم مضافة إليهم حقيقة، وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون. ولم يكلفهم الله تعالى إلا وسعهم، ولم يحملهم إلا طاقتهم، وقد أثبت الله تعالى ذلك لهم في الكتاب والسنة ووصفهم به. ثم أخبر تعالى أنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله عز وجل، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين، كما جمع تعالى بين ذلك في غير موضع في كتابه فقال: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق وفي حفره، كما يقول البراء رضي الله عنه، كان ينقل معهم التراب وهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا، والله لولا الله ما اهتدينا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحمر الأهلية: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، إلى غير ذلك مما لا يحصى. وقد تقدم ذكر بعض ذلك فيما يتعلق بالإرادتين وفي إثبات الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فكما أن العباد لم يوجدوا أنفسهم، فإنهم لم يوجدوا أفعالهم، فقدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم تبع لقدرة الله سبحانه وإرادته ومشيئته وأفعاله، لأنه خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم، وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله تعالى وإرادته وقدرته وفعله، كما ليس هم إياه تعالى الله عن ذلك، بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم، لائقة بهم، مضافة إليهم حقيقة، وهي من آثار أفعال الله تعالى القائمة به اللائقة به المضافة إليه حقيقة. فالله فاعل حقيقة، والعبد منفعل حقيقة، والله تعالى هاد حقيقة، والعبد مهتد حقيقة. ولهذا أضاف الله تعالى كلا من الفعلين إلى من قام به، فقال عز وجل: من يهدي الله فهو المهتد. فإضافة الهداية إلى الله تعالى حقيقة، وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة، كما أن الهادي تعالى ليس هو عين المهتدي، فكذلك ليست الهداية هي عين الاهتداء. وكذلك يضل الله تعالى من يشاء حقيقة، وذلك العبد يكون ضالا حقيقة، وهو سبحانه وتعالى خالق المؤمن وخالق إيمانه، والكافر وخالق كفره، كما قال جل وعلا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، أي هو الخالق لكم على هذه الصفة، وأراد منكم ذلك كونا لا شرعا، فلا بد من وجود مؤمن وكافر، وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال، وهو شهيد على أعمال عباده وسيجزيهم بها أتم الجزاء. ولهذا قال جل وعلا: والله بما تعملون بصير. فأضاف الله تعالى الخلق الذي هو فعله الذي هو القائم به، أضافه إليه حقيقة، وأضاف الإيمان والكفر الذي هو عملهم القائم بهم إليهم حقيقة، والله تبارك وتعالى هو الذي جعلهم كذلك، وهم فعلوه باختيارهم وقدرتهم ومشيئتهم التي منحهم الله إياها وخلقها فيهم وأمرهم ونهاهم بحسبها. فالمقصود أن الله سبحانه في جميع تصرفاته في عباده فاعل حقيقة، والعبد منفعل حقيقة، فمن أضاف الفعل والانفعال كلاهما إلى المخلوق كفر، ومن أضافهما كلاهما إلى الله تعالى كفر، ومن أضاف الفعل إلى الله تعالى حقيقة والانفعال إلى المخلوق حقيقة كما أضافهما الله تعالى فهو المؤمن حقيقة. فالأول وهو إضافة الفعل والانفعال كلاهما إلى المخلوق قول القدرية النفاة، وأول من أحدثه في هذه الأمة معبد الجهني، ثم تقلد عنه ذلك المذهب الفاسد والسنة السيئة التي انتحلها هو، تقلد ذلك عنه رؤوس المعتزلة وأئمتهم المضلون كواصل بن عطاء وعمر بن عبيد ومن في معناهما وعلى طريقتهما، حتى بالغ بعضهم فأنكر علم الله تعالى وأنكر كتابة المقادير السابقة، وجعل العباد هم الخالقين لأفعالهم. ثم توارث القدرية هذا المذهب الفاسد بعد هؤلاء وتواصوا به، ثم منهم من نفى علم الله تعالى بالكليات والجزئيات، ومنهم من أثبت العلم بالكليات دون الجزئيات، ثم افترقوا في أفعال الله تعالى كما افترقوا في علمه. ففرقة قالت كل أفعال العباد ليست مقدورة لله ولا مخلوقة له، يريدون بذلك خيرها وشرها. والأخرى قالت الخير من أفعالهم مخلوق له تعالى ومقدور له، وأما الشر فليس عندهم مخلوقا لله ولا مقدورا له. فأثبتوا نصف القدر ونفوا نصفه، وأثبتوا خالقين فهم في الحقيقة مجوس ثانوية بل أعظم منهم، فإن الثانوية أثبتوا خالقين للكون كله، وهؤلاء أثبتوا خالقين لكل فرد من الأفراد ولكل فعل من الأفعال، وأثبتوا خالقين لا يحصون عددا بالنسبة لجميع الأفراد وجميع الأفعال، بل جعلوا المخلوقين كلهم خالقين، ولولا تناقضهم لكانوا أكثر من المجوس. فإن اضطراد قولهم ولازمة وحاصلة هو إخراج أفعال العباد عن خلق الله عز وجل وملكه، وأنها ليست داخلة في ربوبيته عز وجل، وأنه يكون في ملكه ما لا يريد ويريد ما لا يكون، وأنهم أغنياء عن الله عز وجل فلا يستعينون على طاعته ولا ترك معصيته، ولا يعوذون به من شرور أنفسهم ولا من سيئات أعمالهم، ولا يستهدونه الصراط المستقيم. فقول إياك نعبد وإياك نستعين وقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا معنى له عندهم، وربما استنكروه كما جحدوا قوله تعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، هذا مع إنكارهم علم الله عز وجل وقدرته ومشيئته وإرادته وغير ذلك من صفاته تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. القول الثاني وهو إضافة الفعل والانفعال كلاهما إلى الله عز وجل، هذا قول الجبرية الغلاة الجفاة الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله مقصور عليها، كالسعفة يحركها الريح العاصف وكالهاوي من أعلى إلى أسفل، وأن تكليف الله سبحانه وتعالى عباده من أمرهم بالطاعات ونهيهم عن المعاصي كتكليف الحيوان البهيم بالطيران، وتكليف المقعد بالمشي، وتكليف الأعمى بنقط الكتاب، وأن تعذيبه إياهم على معصيتهم إياه هو تعذيب لهم على فعله لا على أفعالهم، وأن ذلك كتعذيب الطويل لما لم يكن قصيرا، وتعذيب القصير لما لم يكن طويلا، وتعذيب الأسود لما لم يكن أبيض، وتعذيب الأبيض لما لم يكن أسود. فسلبوا العبد قدرته واختياره، وأخرجوا عن أفعال الله تعالى وأحكامه حكمها ومصالحها، ونفوا عن الله حكمته البالغة، وجحدوا حجته الدامغة، وأثبتوا عليه تعالى الحجة لعباده، ونسبوه تعالى إلى الظلم، وطعنوا في عدله وشرعه، فلا قيام عندهم لسوق الجهاد، ولا معنى لإقامة الحدود، ولا للثواب والعقاب، بل ولا لإرسال الرسل وإنزال الكتب، إلا أن يكون تكليفاً في غير وسع، وأن يكون تحميلاً لما لا يطاق، وإلا أن يكون ظلماً حرمه الله تعالى على نفسه، وجعله بين عباده محرماً، فأقاموا عذر إبليس اللعين، وعذر فرعون، وهامان وقارون، وسائر الأمم العصاة الممقوتين المقبوحين المغضوب عليهم والمقسوف بهم، المعدة لهم جهنم وساءت مصيرا، وأن غضب الله عليهم ولعنه وعقابه إياهم على فعله لا على أفعالهم، بل قالوا إنه عاقبهم ومقتهم على طاعتهم إياه، لأنهم إن كانوا خالفوا شرعه فقد أطاعوا إرادته ومشيئته. هذا معنى إثبات القدر عند هذه الفرقة الإبليسية، وهم الجبرية والمقصود، أن الإيمان بالقدر مرتبط بامتثال الشرع، وامتثال الشرع مرتبط بالإيمان بالقدر، وانفكاك أحدهما من الآخر محال. فإن الإقرار بالقدر مع الاحتجاج به على الشرع ومحاربته به مخاصمة لله تعالى في أمره وشرعه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه، وهو طعن في حكمته وعدله، وانتقاد عليه في إرسال الرسل وإنزال الكتب وخلق الجنة لأوليائه المصدقين بها، وخلق النار لأعدائه المكذبين بها، ونسبة لأحكم الحاكمين وأعدل العادلين الحكيم في خلقه وشرعه، ينسبون إليه العبث والظلم في ذلك كله، وكذلك الانقياد في الشرع مع نفي القدر، وإخراج أفعال العباد عن قدرة الباري، وجعل العباد مستقلين بها مستغنين عنه، هذا طعن في ربوبية المعبود وملكوته، وهذا نسبة إلى العجز ووصف بما لا يستحق الإلهية ولا يتصف بها مما لا يبدئ ولا يعيد ولا يغني عنك شيئا. تعالى ربنا وتقدس وتنزه عما يقول الظالمون. مسألة الإيمان بالقدر لولا أنه تكلم فيها من تكلم من الفرق الضالة كانت تحتاج إلى بيان، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تلقوا الآيات والأحاديث وفهموها وأحاطوا بمراميها وعملوا بما فيها، ولم يقع منهم استشكال لشيء، وإنما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أن يكشفوا بعض الجوانب التي ربما أشكلت عليهم، وهم يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعلمهم ويجيبهم بما يثلج صدورهم ويمحو منها ما يحوك فيها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق، وفصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمور التي تحتاج إلى التفصيل، ولم يقبض وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وترك للأمة منه علما. العلماء من أهل السنة لما وقع ما وقع من المعتزلة وغيرهم بإنكار القدر تكلموا على مقتضى الكتاب والسنة، فكانت المراتب التي مر ذكرها، وهي مرتبة العلم ومرتبة الكتابة ومرتبة المشيئة ومرتبة الخلق. مرتبة العلم إثبات العلم لله تبارك وتعالى على النحو الذي يليق به، فالله رب العالمين محيط بكل شيء علما، وهو خالق الخلق ورازقهم، وهو الذي يعلم أحوالهم ظاهرا وباطنا وما سيكون منهم قبل أن يكون، كتب الله تبارك وتعالى ذلك عنده في اللوح المحفوظ. ثم أعطى الإنسان مشيئة، وهذه هي المرتبة الثالثة، مشيئة الله مطلقة، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، والعبد له مشيئته وله اختياره، فإذا اختار أن يعصي ربه تبارك وتعالى وقد أمره بطاعته، فإن الله تبارك وتعالى رعاية لجانب التكليف الذي كلفه به، فإنه يأذن بوقوع ما اختاره العبد وما شاء بمشيئته تبارك وتعالى، فلا يقع في ملكه إلا ما يريد. فإذا أذن الله تبارك وتعالى بوقوع ذلك في كونه، يتحمل مسؤولية ما وقع مما لا يحبه الله ولا يرضاه من شاءه، فأذن الله بوقوعه، ويحاسبه الله تبارك وتعالى على ذلك. ويأتي هذا مطابقا للعلم الذي على مقتضاه كانت الكتابة في اللوح المحفوظ، ففعل العبد فيما يختاره ويشاءه تحت مشيئة ربه تبارك وتعالى مقيد ومسطور في أم الكتاب في اللوح المحفوظ. وليس معنى ذلك أن الله أجبره على فعل الطاعة أو على فعل المعصية، بل هو اختار هذا وهذا وأذن الله تبارك وتعالى بوقوعه في كونه، ثم يرده إليه من أجل أن يحاسبه. فمشيئة العبد تحت مشيئة الرب، ولا يقع في ملكه تعالى إلا ما يريد. قد يريد الله تبارك وتعالى ما لا يحبه، كما هو الشأن في الإرادة الكونية، فإنه قد يريد العبد الكفر، فيأذن الله تبارك وتعالى بوقوع ذلك ويشاؤه كونا وقدرا، فيقع في ملكه، والله يعلم اختيار العبد من قبل أن يخلقه، فكتب ذلك عنده. والذي كفر في الحقيقة هو العبد، لم يجبره الله تبارك وتعالى على الكفر، وإنما أذن أن يقع هذا الذي اختاره العبد على مقتضى مشيئته، أذن الله بوقوعه في ملكه، فهو يحاسب على ما اقترفت يداه، يحاسبه الله تبارك وتعالى على اختياره، ولا يظلمه مثقال ذرة ولا أقل منه. ثم الله عز وجل هو خالق الخلق وخالق ما يعملون، ولكن الإنسان أعطي الطاقة، أعطي القدرة، وهذه القدرة تكون صالحة لفعل الخيرات ولفعل السيئات، لفعل الخير ولفعل الشر، والإنسان هو الذي بهذا الذي آتاه الله إياه من القدرة والإرادة يواقع الخير أو يواقع الشر. فالذي خلقه وخلق ما آتاه من القدرة والمشيئة والقوة هو الله، فهو خالق بهذا الاعتبار، وهو فاعل بهذا الاعتبار، وأما المنفعل في ذلك فهو العبد، فهو الذي وجه الطاقة المخلوقة لله إلى معصية الله أو إلى طاعة الله، فهو محاسب على هذا، والله أقدره على هذا وهذا، وهو يشاء ويختار. والله رب العالمين بحكمته يمضي مشيئة العبد على مقتضى مشيئته جل وعلا، ثم يحاسبه على ذلك، على ما أتى من الخير أو ما أتى من الشر. وأما ما مر من النصوص التي قد تشكل أحيانا من أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فهذا حق لا مرية فيه، فإن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ووضح النهج والسبيل، وأعطى الإنسان عقلا يستطيع به أن يعرف هذا من هذا، وأن يختار ما يلائمه أو ما لا يلائمه. والعبد في الحقيقة هو المنفعل الذي يختار هذا أو هذا، ويشاء الله تبارك وتعالى وقوعه. والهداية على قسمين، هداية عامة وهداية خاصة. فأما الهداية العامة فهي مبذولة بالإرشاد والبيان والتوضيح لكل أحد، من أجل أن يقطع الله تبارك وتعالى الحجة للخلق عليه، فإن الله أنزل الكتب وأرسل الرسل من أجل أن يبينوا للناس سبيل الحق وسبيل الباطل، طريق الهداية وطريق الغواية. ثم الإنسان بما آتاه الله من القدرة والإرادة والمشيئة تحت مشيئته تعالى هو يختار، والله هداه النجدين، طريق الحق علمه إياه وطريق الباطل حذره منه، ثم هو بعد ذلك الذي يختار. فإذا شاء أن يضل وأن يعصي الله تبارك وتعالى أذن الله جل وعلا بوقوع هذا الضلال من الكفر والشرك والبدعة والمعصية، أذن بوقوعه في كونه. والذي اختار ذلك وشاء هو العبد، فشاءه الله بالإرادة الكونية وأراده فوقع في كونه تبارك وتعالى. فالعبد في النهاية مسؤول عن كل فعل من أفعاله الاختيارية. وعلى الإنسان أن يتأمل في هذا تأملا صحيحا ليتحمل مسؤوليته، ومن أجل أن يجتهد في تغيير واقعه. فإن كثيرا من الناس يستنيبون لما يجدون أنفسهم فيه، فإذا وجدوا في بيئة مبتدعة فإنهم لا يكلفون أنفسهم بالنظر والبحث وسؤال أهل العلم من أجل أن يعرفوا الحق الذي اشتبه عليهم واختلف فيه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ما آتاه الله من الهداية ومن عليه بالرعاية كان يقول في قيام الليل في دعائه العظيم: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذا رسول الله، وهو إمام الهداة المهتدين. يسأل الله تبارك وتعالى في هذا الدعاء العظيم أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، ويقر لله تبارك وتعالى ويعترف بأن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذا ينبغي علينا أن نلاحظه، وأن نجتهد في طلب الهداية، وألا نكون من الإمعان، نسمع لكل قائل ونسير وراء كل ناعق، وإنما ينبغي علينا أن نزن الأمور كلها بميزان الشرع. فنحن مأمورون بهذا ومكلفون به، والله سيسألنا عن ذلك. لماذا لم نأخذ بأسباب الهداية التي جعلها الله تبارك وتعالى في شرعه وبينها لنا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وصدفنا وحدنا عن هذا كله حتى تورطنا فيما لا يحبه ولا يرضاه؟ علينا أن نعرف هذا الأمر معرفة صحيحة من أجل أن يأخذ الله تبارك وتعالى بأيدينا وأيدي إخواننا من المسلمين، وأن يخرج الأمة مما تورطت فيه من هذا المضيق الذي لا يعلم إلا الله متى وكيف تخرج منه. فالله المستعان وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل.